إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أعظم ما يجب على الإنسان أن يعرف الغاية التي خلق لأجلها وأن يعمل بذلك وذلك أن الإنسان إذا وعى وأدرك ما حوله فإنه يتفكر في نفسه وفيما حوله من الكون والمخلوقات فيجد أن هذه المخلوقات قد خلقها خالق موجود قادر يتفكر في نفسه في خلقه وتكوينه يتفكر فيما حوله فلا يجد إلا حقيقة ماثلة لا تقبل جدلا وهي أن هذا الكون بما فيه لا بد له من خالق موجود قادر فهذه هي الحقيقة التي يجب أن يستحضرها الإنسان أولا أنه مخلوق موجود قد أوجده الله تبارك وتعالى وخلقه على ظهر هذه الدنيا فالسؤال الذي يطرح من بعد ذلك لماذا خلق الله الخلق؟ هل خلق الله تعالى الخلق لمجرد طعام أو شراب أو نكاح أو ملبس أو غير ذلك؟ إن الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم ليقوموا بحقه ليؤدوا شكره ليعرفوا أنهم مخلوقون مربوبون فيتوجهوا لخالقهم وربهم بأعظم الحقوق وأجلها إنه العبادة. خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه، ليقوموا بحقه، ليمتثلوا أمره، ليعملوا بتوجيهه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله تعالى لم يخلقنا ليتركنا هملا، ليتركنا وشأننا، نعيش حياتنا، نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر. لم يخلقنا الله تعالى لمجرد أن نعيش حياتنا هكذا كيفما نعيش. لم يخلقنا الله تعالى لمجرد أن نأكل ونشرب ونتناسل. لم يخلقنا الله تعالى حتى ينتفع منا بشيء. إنما خلقنا ربنا عز وجل حتى نقوم له بحقه، حتى نوحده ونعبده ونمتثل أمره في كل شؤون حياتنا. فهذه حقيقة لا بد أن تعرف أيضا إخوة الإسلام، فإن الغفلة شديدة، وإن الدنيا بمشاغلها وفتنها تطغى على الإنسان حتى تنسيه هذا الأمر العظيم. الواحد منا في هذه الحياة لا ينتظر ولا يحرص إلا على مجرد قوت يومه، إلا على مجرد حياته الخاصة، طعامه أو شرابه أو أولاده. ينسى الحق الأعظم، ينسى أن هناك ربا موجودا قد خلقه في هذه الحياة حتى يقوم له بحقه، حتى يعبده حق عبادته. فهذا أمر لا بد أن نعرفه إخوة الإسلام. لا ينبغي أن يكون حظك من الدنيا أيها المسلم كما قال الله تعالى في شأن من ذمهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. لا ينبغي أن تحرص في حياتك على مجرد أمور دنياك، بل عليك أن تحرص أكثر وتهتم أكثر بأمور آخرتك. عليك أن تعلم أنك موجود في هذه الدنيا لغاية أكبر وأجل وأسمى من مجرد ما تهتم به. فهذا حق الله عليك أيها المسلم، حق الله عليك أن تعبده وتوحده وتقوم بأمره، أن تصبر عن أمره وحكمه عز وجل. لا تتحرك في حياتك خطوة إلا بأمر وحكم من الله عز وجل. ذلك حق ربك عليك، حق ربك الذي خلقك والذي يرزقك والذي يضرك وينفعك والذي يحييك ويميتك، حق ربك عليك الذي يدخر لك في الآخرة إن امتثلت هذا الحق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا عرفت ذلك أيها المسلم، فالسؤال الذي يطرح بعد ذلك: كيف نقوم بهذه الغاية؟ كيف نعبد الله؟ كيف نوحده حق التوحيد؟ كيف لنا أن نعرف أمره ونهيه؟ كيف لنا أن نعرف حكمه؟ الجواب أيها المسلم: إن الله تعالى أرسل إلى الناس رسلا وأنزل عليهم كتبا حتى يبين لهم مراده منهم. فإن الله تعالى خلقنا ولكل واحد منا عقل، لم يكلنا إلى عقولنا ولم يحلنا على أنفسنا، ولو كان الأمر كذلك لاضطربت الدنيا وصار كل واحد يعبد الله على هواه، أو لا يعبده أصلا أو لا يعرفه أصلا. فحتى تنتظم أمور الخلق بين الله تعالى بنفسه مراده من الخلق، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب يبين لهم كيف يقومون بهذا الحق، كيف يعبدونه، كيف يوحدونه، بماذا يأمر وعن ماذا ينهى، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، إن الله تعالى يحب كذا ولا يحب كذا. فالله جل وعلا قد بين لنا كل شيء وأوضح لنا كيف نسير في حياتنا، كيف نعمل في دنيانا، وكيف نستعد لأخرانا، أوضح لنا كل ما نحتاج إليه. إن الله تعالى إذا أراد منك أمرا فلا بد أن يبين لك كيف تقوم بهذا المراد. فأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بينت الرسل وبلغت، وأوضحت الكتب وأحكمت كيف نتصرف في حياتنا وكيف نعمل ونتوجه لربنا سبحانه وتعالى. وفي حق هذه الأمة أرسل الله تعالى إلينا خاتم الأنبياء والمرسلين، وخيرهم وسيدهم وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى إلى هذه الأمة، أرسله إلى الناس أجمعين، إلى الأحمر والأبيض والأسود والمشرقي والمغربي، وأوجب طاعته حتى على الإنس والجن. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله، يدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو الناس ويبين لهم كيف يعملون في حياتهم، يبين لهم مراد الله تعالى منهم، بماذا يأمر الله وعن ماذا ينهى. فعلينا إذن أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه علينا أن نعرف ربنا، علينا أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف سنته وهديه، علينا أن نعرف تعليمه وتوجيهه، علينا أن نعرف دعوته وسيرته، علينا أن نعرف ماذا بلغنا رسول الله، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة نستطيع أن نعبد الله، نستطيع أن نقوم لله بحقه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. وأما لو اعتمد كل واحد منا على نفسه أو عقله ولم يتمسك ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستطيع أن نعرف كيف نرضي ربنا، كيف نعمل له، كيف نمتثل أمره عز وجل. ربما يفعل الواحد منا ما نهى الله عنه وهو يتصور أنه مما أمر به، ربما نفعل الحرام ونتصور أنه حلال، وربما نترك الحلال نظن أنه حرام. فعلينا إذن أن نرجع إلى تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى عليه خير الكلام، أنزل الله تعالى عليه القرآن العظيم المجيد، فيه تبيان لكل شيء، فيه بيان أحكام الله تعالى ومراده من الخلق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبلغ للناس هذا القرآن العظيم، وزاد عليه من سنته، من مشكات الوحي، بيانا وشرحا وإيضاحا وتفسيرا وهدى. وكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هكذا قال ربنا تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم. فالسبيل قد وضح لك الآن أيها المسلم، أنت الآن مخاطب، مسؤول، عليك أن تعرف الغاية التي خلقت لأجلها، عليك أن ترجع إلى ربك وتستهدي بهديه وتتمسك بصراطه، تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. عليك أن تقوم بحقه، بحق العبودية والتوحيد. ثم بعد ذلك عليك أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعرف سنته وهديه وطريقته حتى تعبد الله تعالى على الصواب من غير انحراف ولا ضلال. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لهذه السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، يأتي من بعد ذلك سؤال مهم. إذا عرفنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا مراد الله منا، وإذا عرفنا أنه يجب علينا أن نعرف سنته وبيانه وأن نتعلم القرآن وأحكامه، فالسؤال بعد ذلك: من الذي يبين لنا هذا كله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى انتقل إلى جوار ربه عز وجل، ولكن سنته باقية ودينه باق ودعوته باقية. بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خير القرون، خير الناس بعد الأنبياء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم رباهم وعلمهم ورسق فيهم الدين وتعاليمه وأحكامه. ثم قام الصحابة رضي الله عنهم بأداء الرسالة والبيان لمن بعدهم للتابعين، ثم قام التابعون بأداء الواجب لمن بعدهم لأتباع التابعين، ثم استمر الأمر على ذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى وصل الدين إلينا الآن. هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي نقرأه ونتعلمه ونستهدي بهديه، كيف وصل إلينا الآن؟ هذه السنة النبوية المطهرة كيف وصلت لنا الآن؟ الجواب أيها المسلم: إنهم العلماء. العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهكذا ميراث الأنبياء إخوة الإسلام لا بد أن يتناسب مع مهمتهم التي كانوا يقومون بها في هذه الدنيا. ومهمة الأنبياء لم تكن ملكا ولا سلطانا ولا رياسة ولا دنيا، وإنما كانت مهمة الأنبياء هداية الخلق، إرشاد الخلق، وبيان أمورهم حتى يستقيموا على طاعة ربهم. فهذا هو ميراث الأنبياء الذي تركوه وورثوه لأصحابهم وأتباعهم ومن سار على نهجهم وهديهم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالأمر الذي تعتني به بعد ذلك أيها المسلم أن تعرف العلماء، أن تعرف من هم الذين تأخذ عنهم دينك، من هم الذين تثق بكلامهم وتأخذ بفتياهم وتستنير بقولهم من هم الذين تجعلهم حجة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إذا أفتاك الواحد منهم فعملت بقوله وسألك الله تعالى في الآخرة قلت يا رب قد سألت فلانا فأفتاني فعملت بقوله كما أمرتني. فإن الله تعالى هكذا أمر الناس في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المسلمين أن يسألوا علماءهم وأن يرجعوا إليهم في النوازل. يجب عليهم في جميع أمور حياتهم في طهارتهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وعبادتهم ومعاملتهم في جميع أمور حياتهم عليهم أن يرجعوا إلى علمائهم. لماذا؟ الجواب قد عرفته أيها المسلم، لأن الله تعالى خلقك، ولأنه أمرك ونهاك، ولأنه بعث إليك رسولا يبين لك ويبلغك، ولأن هذا الرسول قد ورث هذا البيان للعالم، فأنت ترجع للعالم حتى تعرف كيف تعبد ربك. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تعمل في دينك على هواك، لا ينبغي لك أن تصلي مثلا على هواك، لا ينبغي لك أن تصوم على هواك، لا ينبغي لك أن تبيع وتشتري على هواك. عليك أن تسأل وتعرف ما الحلال وما الحرام، ماذا أفعل وماذا أترك، حتى تقوم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليك. فإذا عرفتم ذلك إخوة الإسلام فهذه دعوتنا، هذه دعوتنا، دعوة الحق، الدعوة التي هي على منهاج الأنبياء وعلى منهاج الصحابة والتابعين. لا تبين للناس إلا هذا، لا تبين للناس إلا كيفية عبادة ربهم، كيف يعبدون ربهم، كيف يستقيمون على صراطه، كيف يعرفون نبيهم، كيف يعرفون سنته ويتمسكون بها، كيف يعرفون العلماء ويميزونهم عن الجهلاء والأدعياء. هذه دعوتنا، دعوة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أسلافنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ليست دعوتنا، ليست دعوة الحق إلى رأي ولا هوى ولا عصبية ولا جاهلية، ليست دعوة الحق بالتي تفرق الناس، ليست دعوة الحق بالتي تفرق المسلمين، ليست دعوة الحق بالتي تفسد بلاد المسلمين، ليست دعوة الحق بالتي تدعو إلى الفساد والفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين، ولكن دعوة الحق دائما تدعو إلى الجماعة، تدعو إلى الوحدة والائتلاف على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة والتابعين. على هذا نجتمع، على هذا نأتلف، على هذا تستقر بلادنا، على هذا تنتفي الفوضى والفساد، على هذا نعيش حياة آمنة مطمئنة. هكذا دعوة الحق، دعوة خير ونماء وازدهار في الدين والدنيا. ليست دعوة الحق بالتي تقول للمسلمين لا تتقدموا، لا تتطوروا، لا تسايروا ركب العصر من التطور والتقدم. دعوة الحق تجعل المسلمين بإذن الله تعالى خير الناس وأفضلهم، وتجعل بلاد المسلمين خير البلاد وأفضلها ما استقامت على طاعة ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه دعوتنا أيها المسلمون، نتقدم بها إليكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بهذا الأمر العظيم. تفاصيل ما ذكرناه نتعرف عليه تباعا إن شاء الله تعالى في الخطب المقبلة. نعرف ربنا، نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف ديننا، نعرف علماءنا، نتعلم أحكام ديننا. بهذا ننشغل وبهذا نهتم، حتى تنصلح حياتنا وحتى يكشف الله تعالى ما بنا من الشر والسوء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لعبادتك حق العبادة وتوحيدك حق التوحيد والاستقامة على أمرك في جميع شؤوننا. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بمن يريد بالإسلام وبلاده وأهله شرا. اللهم من أراد بالإسلام وبلاده وأهله شرا فعليك به، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.